ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات دروس السيرة النبوية. مرحبا بكم مع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اللقاء الثامن. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة بدر الكبرى. بعد أن تعرفنا على أسبابها وأحداثها، وبدأنا استخراج الدروس المستفادة والعبر المنتقاة من غزوة بدر، وذكرنا الكثير من تلك الدروس والعبر، ووصلنا إلى الدرس 15 من دروسها وعبرها، والذي هو بعنوان الولاء والبراء من فقه الإيمان. الولاء والبراء من فقه الإيمان، إيه المقصود بالولاء والبراء؟ من تعريفنا للإسلام يتبين لنا مفهوم الولاء والبراء. فتعريف الإسلام: الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهله، يبقى ده البراء، البراء من كل ما يغضب الله ومن كل ما يغضب رسول الله. البراء من كل من يبغضهم الله ومن كل من يبغضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والولاء يعني الحب والقرب والنصرة، فنوالي من والى الله ومن والى رسول الله، نوالي المؤمنين، نوالي أصحاب الدين الحق من المسلمين، نوالي من يحبهم الله ومن يحبهم رسول الله، نوالي من أمرنا الله عز وجل باتباعهم والسير على مناهجهم، وهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فقد جعل الله إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فده مفهوم الولاء والبراء، حب وبغض. نحب في الله ونبغض في الله، ومعنى نحب في الله يبقى نحب كل ما يحبه الله ومن يحبهم الله، ونحب كل ما يحب ما يحبه رسول الله ومن يحبهم رسول الله. ده الولاء، حب، نصرة، اتباع. البغض: نبغض كل ما يبغضه الله ومن يبغضه الله، ونبغض كل ما يبغضه رسول الله ومن يبغضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحب الإيمان فبنحب الإيمان، الله يحب أهل الإيمان فبنحب أهل الإيمان، الله يحب التوابين فنحب التوابين. ودي فرصة احنا بنستقبل رمضان ننبه على طلبة العلم خاصة، لان بيأتينا رمضان يا إخوة، وللأسف بعض الدعاة وبعض طلاب العلم نظرا لقلة فقههم ولكثرة جهلهم، وإن زعموا طلب العلم، ينفرون الناس في رمضان. إزاي؟ بيجي رمضان كثير من المسلمين اللي هم بعيدين عن المساجد، فبيكون رمضان فرصة ان هم يقربوا للمسجد ويجوا عشان يصلوا معانا التراويح، فتجد البعض يغضب وينفر وينفر، يقول لك الرمضانيون. مالهم الرمضانيون؟ مالهم؟ جاءك تائبا، الله يفرح بتوبته، انت زعلت ليه وغضبت ليه وكشرت عن انيابك ليه؟ يقول لك يجولنا في رمضان يملوا المسجد ويومين ثلاثه ويفروا، ما شانك انت؟ المفترض ان تحتضن هؤلاء وان ترفق بهؤلاء وان تكون عامل تثبيت لهؤلاء وان تؤلف قلوبهم وان تاخذ بايديهم الى رحمه الله بدلا من تنفيرهم. الله يفرح بالتوبه، وانت زعلان؟ ما كانش بيصلي وجاي يصلي، دي فرصه بقى انك تشتغل عليه كداعيه او كطالب علم، انك تحببه في المسجد، تحببه في الصلاه وتذكره بالله وتاخذ بايديه لرحمه الله. لكن للاسف لضيق الفهم وقله العلم، ودي الافه يا اخوه، ان احنا اصبح يتصدر في الدعوه الى الله غير المتخصص، ليس من اهل العلم، بيقرا كتاب ولا كتابين او اتخذ من الدين مهنه وملوش شغلانه فخلاص اشتغل شيخ، ودي مصيبه كبيره جدا، دي اخطر الاعمال. وظيفه الانبياء يا اخوه تعليم الناس الخير، فلا يتصدر لها الا المؤهل لذلك، المتخصص المتقن للعلم. انما للاسف بقت هوايه، ودي اخطر حاجه في العلم واخطر حاجه على الدعوه. يعني حتى سبحان الله بتجد بعضهم يختار بعض العناوين في الدروس والمحاضرات بعيد عن المنهج تماما، فتكون دروسه على شكلة أسماء الأفلام. احنا وصلنا للدرجة دي؟ بعض الإخوة ربنا يكرمه ويصلح له الحال ويبصره بهذا، يعمل مثلا سلسلة يقول لك رمضان والأربعين حرامي. أربعين حرامي إيه؟ أربعين حرامي إيه بس؟ على شكلة فيلم علي بابا والأربعين حرامي. لماذا؟ هل فعل النبي هذا؟ هل فعل السلف الصالح هذا في عناوين دروسهم أو سلاسلهم العلمية؟ لازم نختار الاسم الشرعي للدرس أو رمضان جاي يجري وانت بعيد. ايه ده بقى؟ لا 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 كده بقى كتير قوي بقى. ايه جاي يجري؟ فيش جري ولا حاجة، الأيام بقدر، لا في جري ولا في شيء، هيأتي في موعده، في موعده الذي قدره الله. واحد آخر يبدأ يختار عناوين عشان المستمعين. يا أخي لا، يا أخي لا، الله يرضى عليك. فإحنا مش عايزين الإسفاف ده في الدعوة، نريد توقيرا للدعوة ونريد حرصا على المنهج، فنبعد عن تلك المسميات العجيبة التي ما أنزل الله بها من سلطان. عيب عيب نخلي دعوتنا على شكلة الأفلام. واختار اسما طيبا، والأسماء كثيرة جدا للمحاضرة. يعني بدل ما أقول رمضان جاي يجري وانت بعيد، أقول أين المشمرون لرمضان مثلا، اسم شرعي جاء في أحاديث النبي. هل من مشمر للجنة؟ قل مثلا يا باغي الخير أقبل، قل مثلا يا باغي الشر أقصر، قل مثلا نداءات رمضان، وجيب النداءات، نداءات الإيمان في رمضان، قل مثلا شهر رمضان وواقع المسلمين، وابدأ تنزل على واقع الأمة. إنما البعض للأسف بيبدأ يشين الدعوة بهذا الإسفاف وهذا العبث، ودي قضية خطيرة جدا ينبغي أن يلتفت لها طالب العلم. فمش إحنا اللي نعمل كده في الدعوة، وأيضا في الهيئات زي ما أذكر كثيرا، يطلع الداعية مثلا بمظهر لا يليق بداعية، الداعية ده له وقار والدعوة ليها هيبة، فلا تقصر في هيبة الدعوة ولا تقصر في منزلة الدعوة بهيئتك أو بسمتك. إلا قاعد بالتريننج بتاع البيت وعامل بث مباشر، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، لأن كده بتقلل من شأن الدعوة وما عظمت ما تقول، قال الله وقال الرسول رضي الله عن الإمام مالك. كان لا يتحدث عن حديث النبي إلا بعد أن يتوضأ ويتطيب ويلبس أفخر الثياب ويتعمم ويجلس جلسة المتمكن، ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقير للدعوة، توقير للمنهج. والبعض يبقى قاعد بيدي بس باش عمال ياكل ويشرب ورايح وجاي ويسيب ويقوم ويرجع، ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ فين توقير العلم؟ فين توقير المجالس؟ فين حرمة المجالس؟ رضي الله عن الشافعي يقول كنت أصفح الصفح في مجلس مالك برفق حتى لا يسمعني، حتى لا يسمعني، خايف للإمام يسمعه وهو بيقلب الصفحة. شوف توقير المجلس نفسه وهيبة المجلس. لما جاء هارون الرشيد أمير الأمة وطلب من مالك أن يعلم ولديه الأمين والمأمون، قال مالك في عزة العالم يا هارون العلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. إيه اللي حصل من هارون؟ جاء بولديه إلى مسجد النبي ليتلقى العلم تحت رجل مالك. ولما جاء هارون في مجلس الإمام مالك جيء له بكرسي يقعد عليه، طبعا أمير أمة في مجلس مالك في مسجد النبي، فشوف فطنة الإمام وهو بيتحدث. فلما رأى هذا المشهد في مجلسه، الناس يجلسون على الأرض في مسجد النبي وهارون يجلس على كرسي، فماذا فعل مالك؟ قال وقد أخبر صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي، قال وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. طبعا هارون كان عالما فقيها فطنا، فعلم أنه المقصود، فقام من على المقعد ودفعه وجلس على الأرض بين يدي مالك. المجالس لها حرمة، لما عظموا العلم وعظموا المجالس رفعهم الله ونفع الله بهم. إنما دلوقتي بقى كل شوي بس في سيارة، بكرة البس من قطار، بكرة البس من الطيارة، بس بالترنج، بس بملابس النوم، بس والأكل بقى موجود. وإذا أنكرت البعض بيزعل منك. يا جماعة اتقوا الله، الدعوة لها هيبة ولها منزلة. احناش اللي بنلبس تيشيرت أحمر ونطلع من بث مباشر، ولا بنطلون جنس مقطع وكوتش بينور ونعمل بث مباشر، ما ينفعش. البس ما شئت في حياتك، إنما لما تجلس تحدث عن رسول الله لابد أن توقر المجلس وأن تكون أهلا لذلك المجلس. فدي قضية مهمة يا إخوة نخلي بالنا منها، خاصة أنا بخاطب طلاب علم. فنحرص على هذا الباب المهم. لما يجي لك حد في رمضان اوعى تقنطه من رحمة الله، اوعى تنفره وتصده، اوعى تكشر في وجهه وتعبس، اوعى. ليه؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، جاءه صفوان ابن عسال رضي الله عنه أرضاه يقول يا رسول الله جئت أطلب العلم. ما قالوش انت كبرت في السن وجيت تطلب العلم، كما نقول نحن بعد ما شاب ودوه الكتاب. أيوة يا سيدي نوديك كتاب بعد ما شاب، إيه المشكلة؟ العلم حتى الموت، اطلب العلم حتى الموت. نعم هو أنفع وأثبت في الصغر، لكن لا يمنع في الكبر. كثير من الأئمة الكبار طلبوا العلم بعد كبر السن وصاروا أئمة، فما نصدش الناس. النبي ما قال هذا، قال مرحبا بطالب العلم. الله أكبر. إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، ويستغفر له النمل في جحوره، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هكذا استقبله النبي ورحب به النبي. جاي يتعلم نفتح الأبواب، جاي المسجد يصلي في رمضان نفتح له الأبواب ونحتضنه ونرعيه ونحاول نتخذه فرصة لتثبيته والثبات على المنهج، مش ننفره. أيوة هيقولنا في رمضان ويومين ثلاثة ويمشوا، هذا لا يقال إلا من جاهل لا يفهم ولا يعقل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري لبلاد اليمن قال لهما ناصحا مذكرا يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطوع ولا تختلف. في موضع آخر: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. فرجاء قبل رمضان للدعاة وطلاب العلم، احتضنوا الرمضانيين كما تسمونهم أنتم، مع أنه لا يجوز أن يسموا بذلك، وما تقول لهم كده الرمضاني، أنت كده بتنفرهم. أخوك المسلم جاء يصلي، مرحبا، الله يفرح بتوبة العبد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم على دابته بأرض فلاة، رجل مسافر ركب الدابة في صحراء مترامية، قال عليها طعامه وشرابه، أخذته سنة من نوم فاستيقظ فلم يجد دابته عليها الطعام والشراب، بحث عنها فآيس منها فجلس ينتظر الموت، فأخذته سنة فقام فوجد الدابة أمام عينيه عليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. أو كما أخبر النبي: أنت بتزعل ليه من توبة التائب وعودة البعيد؟ استقبله وأحسن الاستقبال. وهذا من الولاء، الولاء للتائبين، إن الله يحب التوابين. طب ربنا بيحب التائب، أنت تكرهه؟ أنت تتضايق إنه جه؟ سبحان الملك، يبقى في خلل عندك في المنهج، في خلل عندك في العلم، فراجع نفسك واتقي ربك. إيه كمان؟ ويحب المتطهرين، يبقى لازم نحب المتوضئين، أصحاب الطهر والنظافة والنقاء في الإسلام، لأن ده ولاء. يحب المحسنين، يبقى لازم نحب أهل الإحسان. يحب المتقين، يبقى لازم نحب أهل التقوى، فده اسمه الولاء. يحب المؤمنين، نحب أهل الإيمان. ربنا بيبغض الكفر ويبغض أهله، يبغض الشرك ويبغض أهله، يبقى نبغض الكفر ونبغض أهل الكفر، نبغض الشرك ونبغض أهل الشرك. ربنا بيبغض النفاق والمنافقين، نبغض المنافقين، وهكذا. فده مفهوم الولاء، بنتعلم ده من غزوة بدر. يقول المصنف: رسمت غزوة بدر لأجيال الأمة صورا مشرفة في الولاء والبراء، وجعلت خطا فاصلا بين الحق والباطل، فكانت الفرقان النفسي والمادي والمفاصلة التامة بين الإسلام والكفر، عشان كده سمي بيوم الفرقان، ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فده اليوم اللي فرق فيه المؤمن بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الحق والباطل. وفيها تجسدت هذه المعاني، فعاشها الصحابة واقعا ماديا وحقيقة نفسية. وفيها تهاوت القيم الجاهلية، فالتقى الابن بأبيه والأخ بأخيه. سبحان الله، الابن مؤمن والأب كافر أو العكس، الأخ مؤمن وأخو كافر أو العكس، التقى فين؟ يوم بدر. كان أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة في صف المسلمين، وكان أبوه عتبة وأخوه الوليد وعمه شيبة في صف المشركين، وقد قتلوا جميعا في المبارزة الأولى. تخيل بقى، يلتقي بأبيه وعمه ويقتلون يوم بدر، ولاء وبراء. ما قالش يا جماعة لا ده أبويا وده ممنوع حد يقرب منهم، لا، في ولاء وبراء. الآن كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في صف المسلمين، وكان ابنه عبد الرحمن في صف المشركين، كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه حامل لواء المسلمين، وكان أخوه أبو عزيز ابن عمير في صف المشركين، ثم وقع أسيرا في يد أحد الأنصار، فقال مصعب للأنصاري: شد يدك به، فإن أمه ذات متاع، فإن أمه ذات متاع، يعني هتاخد فداء عالي قوي عليه ده، خليك امسكه كويس، شد عليه. وأخوه ما قالوش بقى عشان خاطر يسيبه وخليه يمشي من غير فداء، ده أخويا، لا، ده دين ولاء وبراء. فقال أبو عزيز: يا أخي هذه وصيتك بي؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك، المؤمن أخي دونك، أخوة الإيمان خلاص قطعت أواصر الكفر دي. تلك كانت حقائق وليست مجرد كلمات، إنه أخي دونك، إنها القيم المطروحة لتقوم الإنسانية على أساسها. فإذا العقيدة هي أصلة النسب والقرابة، وهي الرباط الاجتماعي. كان شعار المسلمين في بدر: أحد أحد، وهذا يعني أن القتال في سبيل عقيدة تتمثل بالعبودية للإله الواحد، فلا العصبية ولا القبلية ولا الأحقاد والضغائن ولا الثأر والباعث والمحرك أبدا، ولكنه الإيمان بالله وحده ولا أبرى. ومن هذا المنطلق كانت صور الإيمان مختلفة، مختلفة المظاهر، واحدة في مضمونها، وللإيمان فقه عظيم. ومن هذا الفقه حينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليها كل من استطاع ذلك من المسلمين في مكة. عندنا دين بننصره الآن ولا أبراء، وحبس من كان مضطهدا ولم يستطع ذلك. فلما كان يوم بدر كان بعض هؤلاء في صف المشركين، منهم عبد الله بن سهيل بن عمرو، والحارث بن زمعة بن الأسود، وأبو قيس بن الفاكه، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه. فأما عبد الله بن سهيل بن عمرو فقد انحاز من صف المشركين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشهد المعركة وكان أحد الصحابة الذين نالوا هذا الشرف العظيم. وأما الآخرون فلم يفعلوا ذلك وشهدوا المعركة في صف المشركين، وقد أصيبوا جميعا فقتلوا تحت راية الكفر. فنزل في حقهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، عياذا بك اللهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان قوم من المسلمين أقاموا بمكة وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج. فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي، هم اللي ظلموا أنفسهم بمكسهم وقتالهم في صف المشركين. وده دليل أنه لا يجوز القتال في صف المشركين أبدا، إنهم لم يعذروا إذ كانت إمكانات الانتقال إلى صف المؤمنين متوفرة، ولم يكن الفاصل كبيرا بين الصفين، ولن يعدموا لو أرادوا الفرصة في الانتقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل عبد الله بن سهيل. إذا قصروا فيحاسبوا. إن للإيمان مستلزمات تعبر عن صدقه وقوته، ومن مستلزماته استعلاؤه على كل القيم مما سواه. فإذا كان كذلك كان لأصحابه الأثر الفعال والقوة الفاعلة في بناء الحق والخير الذي أراده الله تعالى. إن الإيمان يصنع أو يصبغ السلوك، فإذا به يشع من خلال الحركة والجهد، ومن خلال الكلمة والابتسامة، ومن خلال السمت والانفعال اللي سنتكلم عنه، سمتك هيئتك دليل على دينك، فلابد أن تهتم. الله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ده في مكان الصلاة والعبادة، وكذلك في دروس العلم وتوصيل الخير للناس. كن وكورا صاحب هيئة وصاحب هيبة، وكر العلم حتى توقر بين الناس. قال: ولذا لم يعذر الذين كانوا في صف المشركين، لأن الإيمان الذي ادعوه لم توجد له مستلزمات فلم يؤت ثماره. ولهذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصحابة الكرام في بدر مثلا أو مثلا عليا لصدق الإيمان، التي تدل على أنهم آثروا رضاهم، رضا الله عز وجل ورسوله، على حب الوالد والولد والأهل والعشيرة. فلا يعجب المسلم من ثناء الله تعالى على هذه المواقف الصادقة في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أدي الولاء والبراء يا إخوة. طلعتنا صفحات الفيسبوك بصورة لهذا الكاتب الذي اعتاد على الطعن في الإسلام وثوابت المسلمين والطعن في العلماء والدعاء إلى الله رب العالمين، بل وبغض من يقرأ القرآن ومحاربة من تلبس الحجاب والوقوف لامرأة خلعت ملابسها الداخلية في فيلم ويسمى إبراهيم عيسى أبو حملات. طلعتنا الصفحات بصورة له بين القساوسة والرهبان وهو سعيد بذلك وفرح، يقول لك حيث الرحمة والسلام. سبحان الله، فين الولاء والبراء؟ هذا هو، هذه الانتكاسة. يبغض الإسلام وأهله ويطعن في العلماء ويطعن في ثوابت الدين، وتجد عند الكافرين فرحا مسرورا. ما هذا هو اللي بنتكلم عنه يا إخوة. نسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله. فهذه انتكاسة فكرية وعلمية ودينية، أن يبغض دينه الذي يزعم أنه ينتسب إليه والإسلام منه براء لفعاله، ويفرح بأن يكون في زمرة من يحاربون الدين ويعادون الإسلام. نسأل الله السلام، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. إذن غزوة بدر أحيت في النفوس قضية الولاء والبراء، نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله، وهذا من أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. نسأل الله تعالى الثبات والتثبيت على هذا الأمر، أمين. طبعا المقام يضيق وعقارب الساعة بالطارد، وربما يكون في بعض التساؤلات أو الاستفسارات عبر هذا البث، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف ما ورد من أسئلة عليكم السلام عبر البث، ثم نعود إن شاء الله للحضور. عندنا مسألة واحدة لله الحمد والمنة من الأخت بنور، بتقول السلام عليكم شيخنا. بنور ده اسم رجل ولا امرأة؟ أنا آسف، حسنا بقول أنا أسافر كل شهر. طيب أنا بنور مش لا أدري هل هو اسم أخ أو أخت. المهم بيقول السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام، أنا أسافر كل شهر إلى الشغل خارج ألمانيا، وأشتغل أسبوعين ثم أرجع إلى مسكني بألمانيا لأمكث 4 أسابيع قبل أن أسافر إلى الشغل من جديد. السؤال، هل يجوز لي أن أصلي جمع أو جمع تقصير فقط في يومي السفر ذهابا وإيابا إلى الشغل أو طوال الأسبوعين؟ وجزاكم الله ألف خير، آمين. وجزيت مثله. ما دمت في سفر فلك الرخصة طيلة فترة السفر حتى تعود إلى موطنك ومدينتك، مش اليومين فقط بتوع السفر، لا، مدة الأسبوعين كاملين لك الرخصة في القصر والجمع. ونقول والجماعة أولى، إن وجدت مسجدا فيه جماعة فالأولى أن تصلي في المسجد جماعة وتتم خلف الإمام المقيم، أما إن صليت في منزلك منفردا فبتصلي قصرا ولك رخصة الجمع عند الحاجة بين الصلاتين، وذلك فترة سفرك كاملة، والله أعلى وأعلم. هل من أسئلة أخرى عبر البث أم انتهت الأسئلة؟ طيب لعله انتهت الأسئلة، إن لم يأتنا الرد. أبو يونس، هل هناك من أسئلة أخرى؟ طيب. طيب الحمد لله، انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.